الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الاخره والاولى، واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بعثه بالهدى فبلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين وعلى اصحابه اجمعين والتابعين ومن تبعهم باحسان وسار على نهجهم واقتفى. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت السميع العليم. اللهم انا نسالك العلم النافع والعمل الصالح والاخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولابنائنا وبناتنا وازواجنا وذرياتنا وجميع اقاربنا ومشايخنا وكل من له حق علينا ومن اعطيناه بالدعاء واستوصانا بالدعاء والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأولوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. هذه الآيات من سورة الأنعام، وسبق أن قلنا في السورة في كلامي على أول السورة وهي سورة مكية على طولها وعلى ما تضمنته من توجيهات وعلى ما فيها من بعض أحكام، على الرغم من أن الأحكام أرص فيها أنها تكون في السور المدنية، لكن فيها معالجات في الأحكام من الجانب العقائدي، من الجانب الإيماني، من جانب الإنكار على جاهلية العرب ومن سار مسارهم فيما جعلوه لشركائهم وما جعلوه لله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم وما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وفرقوا بين ما يناله الإناث وما يناله الذكور وما في بطون الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وأن يكن ميتة فهم فيه شركاء، وفي قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، كلها قضايا هي تتعلق بالسلوكيات وتتعلق بالمطعومات، ولكن المعالجة فيها هي معالجة توحيد ومعالجة إيمان ومعرفة ما يكون لله عز وجل وما ظل فيه أهل الجاهلية فيما يتعلق بتوحيد الطاعة وتوحيد الأحكام وحق الحكم لله عز وجل وحق التحليل والتحريم، كل ذلك عالجته هذه السورة. كما أن عالجة قضايا تتعلق بتوحيد الألوهية في معالجات عجيبة، وكذلك أيضا عالجة قضية مهمة وهي طبيعة العلاقات بين الأنبياء وأممهم، وأن الأنبياء ينالهم ما ينالهم من التكذيب والإعراض والتعنت في طلب الآيات وطلب المعجزات. كل ذلك عالجته السورة في مواطن، وبخاصة جانب العلاقة من الأنبياء وأممهم من أوائل السورة على أنها افتتحت بالتوحيد: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ففي جانب العلاقة بين الرسل وأممهم جاء في أوائل السورة الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. قال الله: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. قال الله: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا: لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليه ما يلبسون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق للذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. إذا هذا الجزء وهذا المقطع يمثل هذه العلاقة ويبين التعنت الذي يتعنته المتعنتون من الكفار، وأنهم لا يريدون الحق لذات الحق، وإنما أسئلتهم هي للتعنت وللإعجاز. وجاء مثل ذلك في سياق آيات أيضا، وسوف يأتي له مزيد أيضا تأكيد على المستهزئين وعلى الذين يخوضون في آيات الله. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما يوصينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع قوم الظالمين. في آيات من جملة ذلك هذه الآيات التي نحن بطلبها قوله سبحانه: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وهذا دستور ونبراس ومصباح يجب أن يستضيء به جميع المشتغلين بالدعوة، فإن الدعاة والعلماء هم ورثة الأنبياء، وما ينال الأنبياء ينال العلماء وينال الدعاة. فالمعلومة أن الأنبياء هم الأسوة في ذلك، وأنهم هم الأشد بلاء في ذلك، فأشد الناس بلاء من الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فالعلماء والدعاة ينالهم مثل ما ينال الأنبياء، ولهذا حق عليهم على العلماء والدعاة أن ينظروا في سير الأنبياء وأن ينظروا في كتاب الله عز وجل، وكيف بين بوضوح وبجلاء العلاقة بين الأنبياء وبين أقوامهم. هناك من يؤمن وهناك من يهتدي، وهناك من كان صديقا، وهناك من كان ملأ مستكبرا جاحدا مستنكرا. فالأصل أن مهمة الأنبياء ومن بعدهم العلماء والدعاة مهمتهم هي البلاغ، ومهمتهم هي البيان، ومهمتهم هي الحرص على إقامة الحجة فقط. أما ما وراء ذلك من الطاعة والاستجابة والهداية فذلك إلى الله وحده. قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل الأنبياء على الإطلاق عليه الصلاة والسلام، وهو المؤيد بالمعجزات، والذي عصمه الله عز وجل بقوله: والله يعصمك من الناس. قال الله عز وجل له: ليس عليك هداهم. ولكن الله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولكن النبي بشر كسائر البشر، يتأثر بما يتأثر به البشر، ويسوءه ألا يستجيب قومه. وقال الله عز وجل له في مقامات: فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، يعني لعلك قاتل نفسك لأنهم لم يؤمنوا. هذا ليس إليك. فلعلك ثالث بعض ما يوحى إليك أو ضائق به صدرك. فهو بشر يتأثر ويحب أن يهتدي الناس كلهم، لأنه يعلم ما لا يعلمون ويدري ما لا يدرون. وقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وهو أعلم الناس بربه، وأعلم الناس بجزاء ربه، جزاء المحسنين وجزاء المسيئين. ولهذا كان يشفق على قومه، حتى إنه عليه الصلاة والسلام سبح حاله مع حال من يدعوهم، يقول: الذي عند سراج ضعت كالفراش، يقعون عليه. وهو عليه الصلاة والسلام يقول: آخذوا بحجزكم عن النار. فكان يصوبه الحزن الشديد على من لا يستجيب من قومه. ولكن هذا ليس إليه. الله عز وجل يسميه العزيز في قوله هنا وفي آيات في معناها: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقول. من جهتين حزنه عليه الصلاة والسلام: حزنه من حيث إنهم لا يعلمون، وحزنه من حيث أيضا ما يناله من أذى. فهو بشر أيضا يتأثر. ولهذا ورد في قصة مجيئه من الطائف أنه كان مما ورد من الدعاء الذي توجه به إلى ربه أنه قال: إن لم يكن علي غضب فلا أبالي، غير أن عافية سأوفر لي. فكان تأثر عليه الصلاة والسلام، وأدمع عقبيه عليه الصلاة والسلام وعائد من الطائف. فقال الله عز وجل هنا: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، من التكذيب ومن الاستهزاء ومن الإيذاء باللسان، كما في قصة زوجة أبي لهب وفي حال أبي جهل وفي كثير من الذين حاولوا أن ينالوا من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن زوجة أبي لهب كانت تضع الشوكة أمامه وكانت تمشي خلفه وهو يدعو وتكذبه في كل ما يدعو. فنزل قرآن مثل فيها وفي زوجها إلى يوم القيامة. فكان كل ذلك مما يحزن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال سبحانه: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، من التكذيب ومن الاستهزاء. فقال سبحانه: فإنهم لا يكذبونك، يعني واقع حالهم وواقع قلوبهم أنهم لا يكذبون، وأنهم يعلمون أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق، ولكن يمنعهم موانع، إما الجاه وإما الرئاسات التي ينالونها في أقوامهم، وإما الاحتقار للأتباع من الضعاف والمستضعفين والفقراء. قالوا: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون الذين هم أراذلنا، كما في آيات أخرى. فسمناهم أشياء كثيرة. ولهذا كان مما نقل عن أبي جهل عليه لعائن الله أنه كان يتمارى ويتجادل مع أبي سفيان كل ذلك قبل أن يسلم أبو سفيان، ومع لحمة بن شعيب. قال: كان مما قاله أبو جهل، وهو أيضا كان كبيرا في قومه بني مخزوم وكل من قريش، النبي صلى الله عليه وسلم من بني عبد مناف وبني هاشم، وذلك من بني مخزوم، فكان مما قاله أبو جهل قال تنازعنا ونحن وبن عبد مناف الشرف، يعني تنازل قبل بالشرف والرئاسات في رئاسة مكة من حيث السقاية والرفادة وخدمة الحجيج ونحو ذلك. قال تنازعنا نحن وبن عبد مناف الشرف، أطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا، يعني حملوا في الديات وفي المكارم، وأعطوا فأعطينا حتى إذا تجاتينا على الركب، يعني تساوينا كما يقال كأنهما ركبة جمل، يعني سقر دفعة واحدة، حتى إذا تجاتينا على الركب وكنا كفرسي رهان، يعني في السباق. قال يعني بن عبد المناف منا نبي يأتيه الوحي من السماء فمتى ندرك حاله. فإن الذي منعه ومنع كثيرا من أمثاله هو الاستكبار والمنافسة القبلية. فإن عبد المناف يقول منا نبي، ومن أين لبني مخزوم أن يقول منا نبي يوحى إليه؟ إذا منعه هذا، ففي قرارة أنفسهم يعلمون أنه الحق. قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقول فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون، يعني جحود ظاهري بينما قلوبهم مستوطنه، كما قال الله عز وجل في بني اسرائيل وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، يعني جحدوا بها ظلما وعلوا، والا نفوسهم مستوطنه لان ما جاء به موسى عليه السلام والحق. كذلك الحال بالنسبه الذين دعاهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيهم طوائف يعلمون انه الحق ولكنهم لا يؤمنون، صلى الله عليه وسلم. ثم انتقلت التسليه الى مرحله اخرى وهو التذكير بما عليه الامم مع انبيائهم فيما سبق النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. إذن سنتك كسنة الأنبياء قبلك، اصبر كما صبروا وتحمل كما تحملوا، فقد كذب من قبلك فسوف ترى من يكذبك، فهذه سنة الله عز وجل. وكما قلنا هذا هو الذي ينبغي أن يتخذه العلماء والدعاة لدراسة، يتخذونه نبراسا يستبيعون به في الدعوة إلى الله عز وجل، ولا يجوز لهم أن يستعجلوا، ولا يجوز لهم أن يروا أو أن يأخذوا على أنفسهم أن يروا النتائج، فالنتائج ليست إليهم، وإنما مهمتهم البلاغ ومهمتهم الدعوة إلى الله عز وجل، ولكن يكون ذلك أيضا بطريق الأنبياء وهو الحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، يعني الدعاء إلى الله على بصيرة. قل هذه السبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالذي ينال الأنبياء أشد مما ينال العلماء والدعاء. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. وقال الله عز وجل في مقام آخر أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. إذا لا بد من الابتلاء، ولا بد من الصبر على الابتلاء، ولا بد أن نعلم أن النتائج ليست إلى الأنبياء ولا إلى الدعاء، وإنما هي إلى الله، وإنما عليهم أن يسلكوا المسلك الصحيح والطريق الصحيح والخطوات الصحيحة، أما النتائج فإلى الله عز وجل. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. ولا مبدل لكلمات الله، يعني سنة الله عز وجل لا مبدل لها، والأمور بيد الله. فلعلك باخع نفسك أن لا يكون مؤمني، يعني هل تقتل نفسك؟ هذا ليس إليك. ولقد جاءك من نبأ المرسلين، يعني جاء في هذا القرآن أخبار الأنبياء من قبلك، فعليك أن تتأسى بهم. قصة نوح فيها تفصيل، وشعيب وصالح وهود ولوط وموسى ويوسف وأنبياء كثير، سواء فيما يتعلق بحياتهم الخاصة وكيف حال ذي النون وكحال زكريا وكحال أيوب، أو فيما يتعلق بعلاقاتهم بأممهم كما في نوح وهود وصالح وشعيب ولوط، وكذلك أيضا التفصيل في قصة يوسف والتفاصيل الطويلة في قصة موسى وهارون على جميع أنبياء الله الصلاة والسلام. ولقد جاءك من نبأ المرسلين، القرآن مفصل لهذا تفصيلا لا تفصيل بعده أو لا حاجة إلى بعد إلى غيره من تفصيل. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، يعني إذا كان هذا أيضا من باب التأكيد على لزوم الخط وعلى لزوم الاستقامة. وينبغي أن نعلم أن المقصود بهذا أيضا كذلك العلماء والدعاء، وهذا مهم جدا. فإذا كان الله عز وجل يقول هذا لنبيه الذي هو مؤيد بالمعجزة وليس من بعد الأنبياء وليس من بعد إيمان الأنبياء إيمان، يقول الله عز وجل لهذا النبي الكريم: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية. إذا كان شق عليك أنهم ما استجابوا وشق عليك أنهم ما آمنوا، ليس لهم بالمعجزات. طبعا المعجزات ليست إلى النبي صلى الله عليه وسلم، المعجزات من الله، ولا يستطيع أي نبي أن يأتي بالمعجزة من عنده. يعني إذا كنت جزعت أو شق عليك إعراضهم ائت لهم بآيات كما شئت، والآيات من عند الله. على معنى أنه كما أن الهداية بيد الله والقلوب بيد الله، كذلك أيضا ما يتعلق بنبوتك ومعجزاتك وحالك أيضا عليك أن تكون مرتبطا بربك. وكما قلنا هذا دستور للدعاة والعلماء من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لا يجزع العالم ولا يجزع رجل الدعوة أنه لا يجد استجابة، وعدم الاستجابة لا تعني أنه ليس على الحق أبدا. هذا مهم، مهم في الدعاء أن يعلموا أنه إن لم يستجب لهم لا يعني أنه ليس على الحق أبدا. كذلك أيضا إذا تخلف النصر لا يعني أنه ليس على الحق أبدا. النصر بيد الله والهداية بيد الله ليست إليك، إنما عليك أن تتأكد أنك على النهج الصحيح فقط، وأنك سائر على كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. نعم الإنسان يفتش نفسه ويخشى، لكن تخلف النصر وقلة المستجيبين لا تعني أنك لست على الحق أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الأنبياء يوم القيامة أن النبي يأتي يوم القيامة وليس معه أحد، ويأتي يوم القيامة ومعه الرجل والرجلان، مع أنه مؤيد بالمعجزة ومعصوم من الله عز وجل فيما يبلغ، ومع هذا لا يستجيب له أحد. فإذا المهم للعالم ولرجل الدعوة أن يدعو إلى الله على بصيرة، أما الاستجابة فليست إليه. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض، النفق في الأرض والشق أو السرداب أو السرب الذي يشق في الأرض والحفر العميقة التي تحفر في الأرض أو سلما في السماء، يعني إن شئت أن تخلق الأرض تأتي لهم بآية أو تطلع السماء تأتي بآية، وهذا كله ليس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن على معنى أنك لا تجزع، لا تجزع ولا يشق عليك إعراضه، فإن هذا ليس إليك، الاستجابة والانقياد ليس إليك، إلى الله عز وجل. والمعجزات والآيات التي يطلبونها هم لا يطلبون إلا تعنت، لا يطلبون إلا تعنت، وإلا الحجة قائمة والآيات واضحة والمعجزات موجودة، ولكن كلما جاءت المعجزة ويقال ليس بغيرها. ولهذا قال الله عز وجل في بني إسرائيل: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولقد أخذنا على فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم حسنة قالوا لنا هذه، وأن تسن في يطير المسرع معه، ألا إنما طيروا عند الله ولكن أكثرهم لا. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها، لا يستجيبون. آيات تتوالى وتترى، يأتي بها موسى عليه السلام وما استجاب. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، نسأل الله السلامة. وكذلك أيضا حاول أهل الكتاب أن يسألوا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم كما سأل موسى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك وقالوا أين الله جاء. إذا لا تكترث بالأسئلة حين يطلب المعجزات، سواء كان ذلك من أهل الكتاب أو كان من كفار قريش. ومع أن كفار قريش أيضا تعنتوا وطلبوا آيات وقالوا: لم نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زهر، أو ترقى في السماء. كل تأنس. ولم نؤمن لرقيب حتى تنزل علينا كتابا نقرأ، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. إذا حينما يطلب الكفار معجزة ليس لأنهم مريدين الإيمان، وإنما تعنت. وإلا من يريد الحق ويريد الصدق فإن الحق واضح. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووقف عنده، قال له: يا محمد، أنت الذي يزعم الناس أنك أنت الذي يقول الناس أنك كذاب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يزعم الناس ذلك، يعني يقول. قال: والله ليس وجهك بوجه كذاب. إذا مجرد الوجه، مجرد العبارات والقسمات تدل على لسان صادق. إذا طلب المعجزات وطلب أيضا الكرامات، هذه تعنت. المجاز يضعه الله عز وجل فتنفتح لها القلوب. ولهذا كان الصديق رضي الله عنه سمي صديقا لعظم ما وقر في خلفه من إيمان. صدق بالنبي صلى الله عليه وسلم من أول وهلة. لماذا؟ لأن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت نظيفة. كان أهل الجاهلية يعرفونه بالأمين ويلقبونه بالصادق، وكان محل إعجابهم من حيث الصدق ومن حيث الأمانة ومن حيث ومعلوم من قصة فوق الحجر الأسود. لما أقوى قال: جاء الأمين. هذا قبل أن يوحى إليه، قبل أن يبعث، ورضوه حكما في مشكلة الحجر الأسود. الصديق رضي الله عنه آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم حالما أخبره، لأنه يعرف، ما تحتاج إلى تعنت. أنت حينما تطالب رجل دعوة أو من العلماء تعرف فيه الصدق، وتعرف فيه الحذر على الدعوة، وتعرف فيه الشفقة على الناس، ما زال يتعنت الإنسان، وبخاصة إذا تجرد من الهوى. يعني أكثر ما يضر الإنسان الهوى أو التمسك بتقاليد الآباء والأجداد، أو التمسك بعلماء البلد خاصة. الله عز وجل جعل لك آذانا وأعينا وقلوبا، إذا عليك أن تستخدمها. عاد الله عز وجل على المشركين كما قال: إنا وجدنا آباءنا على أمر وإنا على دار مقتدون. وعاب عليهم أن الآن لهم قلوبا لا يفقهون بها، ولهم أعينا لا يبصرون بها، ولهم أذنا لا يسمعون بها. الله عز وجل أعطاك الحواس حتى تفهم وحتى تستقل بالتفكير وتستقل بالرأي، لأن حج عليك. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه كان من أسرع المسارعين إلى تصديق النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما يأتي، وصفت حادثة الإسراء والمعراج. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم من الصباح ليخبر قريشا بما رأى في بيت المقدس وفيما رأى في السماء. فرح كفار قريش فرحا عجيبا، قالوا الآن جاءت الفرصة لتكذيب محمد. هل من المعقول أنه في ليلة واحدة يذهب في المسجد الأقصى ثم يصعد إلى السماء ثم يأتي ليقول له؟ قال أمس الليلة فكانوا ينكرونها، اسمعوا إلى محمد ماذا يقول، يزعم أنه في الليل كان المسجد الأقصى. قالوا له خذ لنا المسجد، فكان يكتبه بابا بابا وحلقة حلقة، وأخبرهم عن حير لهم في حيرا لهم، قال إنها في كذا وكذا وأنا في المكان فلان وأنا ستصل في يوم كذا. ليس بعدها في براهين ولا حجة. أقبل أبو بكر رضي الله عنه، وكان أكثر ما يغيظهم أبو بكر. لماذا؟ لأن أبو بكر من العقلاء ومن كبراء القوم وهو من المؤمنين وله جاهه وله مكانته في قريش، فكان فكان ينصر كثيرا من المستضعفين، وكان يؤمن على يديه أيضا كثير من المستضعفين والفقراء، أسلم على يديه أناس كثير. فلما جاء أبو بكر فرحوا من أجل أن يحتج إيمانه، قال يسمع ما يقول صاحبه. قال وماذا يقول؟ قال يزعم أنه أسري به إلى المسجد الأقصى وأنه عرج به إلى السماء. فما تقول؟ قال يا سبحان الله، صدقته في أنه نبي من عند الله، أفلا أصدقه بهذه؟ فأحبط في أسقط في أيدي قريش. قال أنا الآن أعتقد أنه رسول يوحى إليه وينزل عن القرآن، هذه أعظم من قضية المسجد الأقصى أو العروج إلى السماء. ما دام أني آمنت بأنه نبي وبأنه يقول قال الله وقال الله وأنه يخبر عن الله وأنا مؤمن بهذا، هذا أعظم من موضوع أن يذهب المسجد الأقصى أو يصعد إلى السماء. يعني ادعاء النبوة أعظم، وأن يقول هذا القرآن وهذا كلام الله هذا أعظم. حينما أؤمن أن هذا كلام الله قد انتهت، وحينما أؤمن بأنه رسول خاص ما بعد ذلك يتابع، وحينما أسقط في أيديه مكانة هذه أعظم صدق. ولهذا سمي بالصديق، هذا معنى من ليس عنده أي شك فيما يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. لو قال صعدت السماء دام جنب الأقصى دام إلى الصين نبي. هذا هو الإيمان. فحق على العلماء وحق على الدعاء أن يعرفوا هذا، وأن يعرفوا سنة الله عز وجل في البشر، وأن الهداية ليست إليهم، إنما عليهم أن يسيروا في الدعوة، وأن يعرفوا من خطواتهم وأن خطواتهم صحيحة. هذه هي مهمتهم. وإن كان تبر عليك إعراضهم، فإن استطعت أن تستغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. إذا الآيات ليس إليك، سواء أنفاق الأرض وسراديب الأرض أو سويد السماء، على كل وجه إليك. قال ما ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، أي جاهل بيد الله ليست إليك. فلا تكونن من الجاهلين، يعني الجاهلين بسنة الله. الجهل هنا الإنسان، يعني الجهل يطلق على عدة أمور. أحيانا الجهل بمعنى عدم العلم، وهذا ليس مقصود هنا. والجهل أحيانا يأتي بما يشابه الصفح، أو يأتي بمعنى غفلة، يعني يأتي غفلة كما قال عز وجل يعملون السوء بجهالة، يعملون السوء بجهالة يعني على غفلة، يغفل الإنسان ويغلبه الهوى فيعمل ثم يتوب إلى الله عز وجل، هذا تقبل توبته. فالجهالة أحيانا تأتي معنى غفلة، وتأتي معنى السفح، الجهل معنى السفح، وتأتي الجهالة بمعنى ضد العلم، الجاهل ضد العادة. فالمراد هنا من الجاهلون يعني لا تغفل عن سنة الله عز وجل، هذه سنة الله، فالهداية ليست إليه. لو شاء الله لجمعهم على الهدى، بآيات أو بدون آيات، بمعجزات أو بدون معجزات، فلا تكونن من الجاهلين. قال الله إنما يستجيب الذين يسمعون، يعني الاستجابة لمن ألقى سمعه وتجرد من الهوى وتجرد من التعصب وقصد الحق. غالبا غالبا يا إخواني الذي فعلا يتجرد من الهوى ومن العصبية
ويقصد الحق يهدى إليه. أما الذي يتأثر بالتقاليد أو يتأثر بالعادات أو يتأثر بمشايخ البلد ولا يفهم من الأغراض ولا يفتح آذانه ما يسمع الحق، إذا سمع آية سمع رأي الله العلم سمع نقاش العلمي عليه أن يكون متفتح فاتحا عينيه وفاتحا أذنيه وفاتحا قلبه حتى يرى الحق. وكل الناس قادرون على أن يعرف الحق إذا تجربوا وأخلصوا. حتى الأمي يسأل إذا قصد الحق بحيث يسأل من يثق فيه ديانة وعلما وورعا من غير الحق. أما أنا قال ما أسمع إلا من فلان أو نحو ذلك لا، أو أنه لا يتخذ إلا شيخ واحد، وهذا مع الأسف أنه صار طريقا وإن كان خير من الخير أن الإنسان يتبع العلماء ويتبع الشيوخ وخاصة العامي لأنه لا يفهم، لكن لا هناك خطأ في هذا الطريق. بعض الناس أفهم بعض الناس اتخاذ شيخ على معنى أنه لا تسمع إلا منه وأنك لا تصل إلى الله إلا عن طريق هذا، غلط. لا تصل إلى الله إلا عن طريق هذا الشيخ، وأنه إذا أمرك بأي أمر تستجيب صوابا أو خطأ طاعة عني هذا لا يجوز، هذا ليس من طريق أهل الإسلام. أن تتخذ الشيخ في الطريقة هذا غير صحيح، تتبع الشيخ بأنه يقول قال الله وقال رسوله، أما مجرد تزوج لا تزوج يفعل لا تفعل سافر لا سافر هذا غير صحيح. إنما إذا علمتم من هذا الشيخ حسن السيرة وحسن السريرة والاستقامة على الحق والاجتهاد في تحدث فهل نعم تأخذ به، لأن الله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وطاعة العلماء مطلوبة لا شك، بخيرة في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قيل إنهم العلماء كما أنهم الأمراء، فالعلماء مطاعون كما يبلغون عن الله، فجب طاعتهم أيضا، لأن الإنسان لا يكون عالما، ليس كل إنسان قادرا على أن يكون عالما، وإنما الله عز وجل أسرد السنة وأن يصرف الناس، هذا صانع وهذا نجار وهذا حرفي وهذا مهندس وهذا طبيب وهذا عالم، فالطبقات الأخرى تسأل العالم فيما يتعلق بتخصصه بعلمه فيما يتعلق بالفقه في الدين، كما أنهم يسألون الطبيب فيما يتعلق بطبه ويسألون المهندس فيما يتعلق بهندسته وهكذا. فإذا سؤال العلماء مطلوب لا شك، سؤال العلماء مطلوب، لكن لا يكون بهذا اللسان يعمي عينيه ويعمي قلبه ويعمي ويصم اذنيه ولا يسمع الا عن طريق هذا الشيخ، غير صحيح. ولهذا ظل كثير من الناس في ان يكون طريق وصوله الى الله عن طريق هذا الشيخ، هذا غلط، وصارت انحرافات الناس كثيره. انما تسال كل عالم تثق فيه سواء كان من علماء بلدك او من علماء بلدك. وقال فقال سبحانه انما يستجيب الذين يسمعون، إنما يستجيب الذين يسمعون، يعني من فتح قلبه وعينيه وأذنيه. ولهذا قال سبحانه وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقال إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إذا ليس كل إنسان يستجيب للذكرى، ليس كل إنسان يستفيد من الذكرى، إنما يستفيد الذي يفتح أذنيه وعينيه وقلبه. فيذكر من يخشى، قال هنا إنما يستجيب الذين يسمعون، ليس كل أحد قابل للاستجابة، إنما من سمع حق السمع فهو المستجيب. بينما الكفار الله عز وجل جعل لهم آذانا وقلوبا وأعين لكنها لا يستقبلهم منهم إلا كالأنعام بل هم أضل. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. طبعا هم ليسوا سما ولا بكما، وانما سم عن الحق وبكم عن الحق، لا يفتحون آذانهم ولا عينهم ولا قلوبهم نسأل الله السلامة، وإلا ما يعرفون بأمور دنياهم يحسنونها ويجتهدون فيها. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. والموتى يبعثهم الله، ما هي علاقة التعقيد بذكر الموتى أو التعقيد بذكر المصير إلى الله عز وجل؟ أي مشايخ، الكلام كله عن تسلية النبي صلى الله عليه وسلم وبيان سنة الله في وشؤونه في خلقه في من يستجيب ومن لا يستجيب. قال إنما يستجيب الذين يسمعون، ثم قال والموتى يبعثهم الله. فما مناسبة ذكر الموتى هنا وذكر المسيح في قوله ثم إليه يرجعون؟ أي مشايخ، ها؟ فهمت السؤال؟ فهمتم السؤال؟ ها؟ فهمت السؤال؟ السؤال هو أن الله عز وجل ذكر أكان الأسياق كما تلاحظون في تسلية النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يشق عليه إعراض قومه وعدم استجابتهم، وأن ينظر في سير من قبله ولقد جاءك من نبأ المرسلين إلى أخوة يكذب رسوله رسول من قبلك ولقد كذبت رسول من قبلك وصبروا على ما قدموا إلى أخير، وإن كان كبر عليك إعراضهم. قال إنما يستجيب الذين يسمعون، ثم قال والموتى يبعثهم الله. فما مناسبة ذكر الموتى مع أن كلام في تسلية النبي صلى الله عليه وسلم وبيان طبائع البشر في استجابتهم لأنبيائهم؟ لا خلنا نشوف سؤال الأخوان وبعدين نسأل سؤال. شو سؤالك؟ أيوة جد أحسنت. نعم هذه مناسبة، وهي أنهم فعلا يعني الذين لا يسمعون كالموتى، الذين لا يسمعون كالموتى، على أن فيها أيضا قد يكون تسلية أخرى، أنه قد يكون هؤلاء كما أن الموتى يبعثهم الله قد يأذن الله عز وجل بهدايتهم أيضا، في نوع تسلية كذلك من جانب آخر، كما أن الله يبعث الموتى كذلك أيضا يجعل هذه القلوب المعرضة ترجع إليك يا محمد وتكون لها هداية. وقد حصل النبي صلى الله عليه وسلم حينما حصل عليه ما حصل في غزوة أحد غضب عليه الصلاة والسلام حتى أنه صار يدعو على بعض كفار قريش، اللهم ألعن فلان وفلان، كان يدعو عليه. فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وكانت النهاية أن تاب الله عليه وأسلموا وحسن إسلامهم وأبلغوا في الإسلام بلاء حسن. إذن الموتى يبعثهم الله، وهؤلاء الصادون المعرضون قد يرجعون إلى الله عز وجل. إذن هذا جانب، أيضا فيه جانب من التسلية، ولهذا قال الله عز وجل في مقام نخل لينذر من كان حيا، ويحث القول على الكافرين، لينذر من كان حيا يعني الحياة القلبية، أو من كان ميتا فأحييناه، في نفس السورة في سورة الأنعام على ما سيأتي، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يلقي به في الناس. إذن هذا نوع من الموت. إذن هذه هي المناسبة، وأيضا فيها مناسبة أخرى ترشيد هؤلاء المعارضين وهزهم بسنة مسلمة وهي الموت، وأنكم ستموتون وأنكم صائرون إلى الله، فلعل في هذا موعظة لكم لترجعوا إلى ربكم وتصدقوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فقال والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. هذا واسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يوفقنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول رجل يتعاقد مع عدد من العمال كل سنة في الحج فقط، وعدد العمال كبير، يأخذ مقابل على العام 50 ريالا فقط، ليستقبله في الشركة فهل يجوز هذا؟ من فهمت الطريقة يعني حقيقة الناس إذا كان الاتفاق وقع بينه وبينهم اتفاقا واضحا في المبلغ وفيما يقدم من خدمات وهو يملك أن يجري العقد لا أن يكون عقد باطني مثلا من الباطن ما يجرى معه أو نوع من التسريب على حساب الشركة مثلا أو نحو ذلك ما أدري يعني حقيقة الأمر بالنسبة ما هو واضح فلعل السائل يقالون حتى أرى طريقة التعامل هذا أما إذا كان فعلا شركة داخلية أو في مكة أو نحو ذلك كان التكاليف تغطي 50 ريال تغطي لهذا المتعاقد معه من أجل أن يحج ونحو ذلك أنا ما فهمت حقيقة المقصود فلعل صاحب السؤال يراجعني حتى أتبين مقصوده يقول أرجو توضيح حكم الإقبال الإقبال هو إطالة الثوب إلى ما تحت العقد تحت الشعرين يعني إلى ما تحت الشعرين هو إطالة الثوب إلى ما تحت الشعرين سواء كان ثوبا أو كان سراويل أو كان بنطالا أو غيره هذا إقبال ولا يجوز والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقبال وقال ما أكثر الكعب الشعرين فهي في النار وقال إجرة المؤمن من الكعب إلى أن تصف الساق أو كما قال صلى الله عليه وسلم ولا يقبل الله صلاة مسبل غير أن بعض العلم يقول إذا كان للخيلاء فهو المحرم وإذا كان لغير الخيلاء فهو مكروه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر إزاره الخيلاء لم ينظر الله إليه من جر إزاره الخيلاء لم ينظر الله إليه ويكون غالبا صلى الله عليه وسلم لا يكون جر إطاعة الإزار إلا من أجل هذا ولهذا جاء بعض الحديث أنها مطلقة بس على كل حال من قفل الخيلاء فهذا داخل بالنص وبعض لما يقول إنه إذا لم يكن بخيلاء فلا مانع كما لو كان مريض مثلا إذا كان مريض مثلا في رجليه مرض لا يريد أن الناس يطلعون عليه فأطال الثوب مثلا فهذا لعل فيه رخصة كذلك حتى الأكمام الأكمام إلى الرسل الأكمام إلى الرسل هذا ورسل فلا يجاوز ثم هو هذا لا يجاوز إلى هنا وكذلك ذكر النووي وهو أنه لا ينبغي توسيع الكم لكم ماشا أولا هذا فيه خيلاء ثم الثاني فيه إسراف وفيه مضيعة أيضا ذكر أن هذا أيضا يكون من هذا الباب النووي وهو ذكر أن توسيع الأكمام خيلاء وبين هذا أيضا ينهى عنه يقول عنده مال بلغ النصاب وتاجرت فيه حوالي 8 أشهر وبقي في المنزل 4 أشهر فهل تكون النية زكاة مال أم زكاة تجارة المبلغ إذا كان نقود فإنه يزكى سواء كان للتجارة أو لغير التجارة إذا كان نقود إذا كان نقودا فهذا يزكى حتى وإن لم تنوي للتجارة لأن الأصل فيه أنه للتجارة وإن لم تنوي لك النقود أما إذا كان عرض من أعراض التجارة كأراضي أو بضائع فهذه لا تكون زكوية إلا إذا قصد بها التجارة بل حتى لو نويتها مجرد نية لا تصد زكاة مثلا عندك أرض اشتريتها لتبني عليها بيتا لك ثم عدلت عن ذلك لأنك وجدت أرض أحسن منها ثم نويت أن تبيعها لا تبيع لك وإن نويت فيما بعد أن تكون للتجارة لأنك أصلا هي كانت أن تكون سكنا فهذا لا زكاة فيها توفية أداء صلاة الجنازة وأن يستوفيها صلاة الفاتحة نعم الجنازة صفتها أنه يكبر 4 تكبيرات يقرأ بعد التكبيرة الأولى بسورة الفاتحة وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وبعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت وبعد الرابعة يسلم عن يمينه تسليمة واحدة ولو سلم تسليمتين فلا حرج
النوافل كم عددها وكم ومتى كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم قبل الأذان أو بعده. النوافل تختلف، فيه ما هو من نوافل الرواتب من الرواتب، هذه ينبغي أن يلازم عليها المسلم، وهي 15 ركعة، 4 قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. إذن هذه 15 ركعة ينبغي أن يحافظ عليها المسلم كل وقت، وآكدها ركعتا الفجر، آكدها ركعتا الفجر التي قبل الفجر سنة. وكذلك الوتر يحافظ عليه يوميا، يوتر بركعة واحدة أو بثلاث أو بخمس أو بسبع، ولا يزيد على 11 ركعة، لا يزيد الوتر على 11 ركعة. أما النوافل الأخرى كصلاة الضحى أو ركعتين قبل العصر أو 4 قبل العصر أو ما بين المغرب والعشاء يتنفل أو يصلي ما تيسر لها من الليل، فإن هذه مفتوحة بالشيء، وأن يجعل الإنسان لها وردا يكون طيب، لكن الرواتب هي التي ذكرنا. وكذلك يوم الجمعة يأتي الجمعة مبكرا ويصلي ما كتب له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وراتبة الجمعة 2 أو 4 أو 6 بعدها. قال: ما حكم من قصر أو حلق بعد أن خلع لباس الإحرام في العمرة رجالا؟ لا شيء عليه، لا شيء عليه إن شاء الله. هل يجوز عمل البنوك الربوية إذا كان البنك يتعاطى الربا صريحا، وأنت العمل الذي أنت فيه في نفس المعاملات الربوية كتابته كتابة الربا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آخر الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، فإذا كان في نفس المكاتبات الربوية والمعاملات الربوية فإنه لا يجوز. وعلى كل حال هناك المعاملات في نفس البنك قد لا تكون ربوية، لأن البنوك تتعامل بالربا بغير ربا، البنوك الربوية تتعامل بالربا بغير ربا، ومع هذا ف أقل الأحوال أن يكون مشتبها، أقل الأحوال. فالمطلوب هو أن الإنسان ينظر له عملا غيره ما دام أن هذا البنك تعطى الربا. يقول الصوفي: أرجو تعليق كيفية الطواف وآدابه، وأرى بعض الناس يتمتعون بجدار الكعبة، قال هذا جائز. كيفية الطواف هو أن الإنسان يبدأ الطواف حينما يحاذي الحجر الأسود، يحاذي الحجر الأسود يجعله على يساره محاذ كتفه، أو يستقبله أيضا ويكبر يقول بسم الله والله أكبر، ثم يبدأ الطواف 7 أشواط، 7 أشواط الشوط من الحجر إلى الحجر على شوط، وهكذا يصلي في الدعاء ويكون متأدبا ومظهر الخشوع والذل لله عز وجل، ويحرص على لا يتكلم ولا يسأل بالسلام، ويصلي بأدعية مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أدعية قرآنية، أدعية نبوية. وكذلك أيضا إن قرأ القرآن أو اشتغل بالذكر هذا كله خير، ولا يتكلم ولا يطوف على طهارة، أيضا لا يطوف محدث يطوف متطهر، ويستلم الحجر الأسود ويتيسر يقبله، يستلمه بيده ويقبل يده إذا أمكن، والركن اليماني إذا أمكن يستلمه بيده يستلمه، وإلا لا يشير إليه إنما يستلمه فقط من غير إشارة، ويكون طوافه من خلف حجر إسماعيل، ما يقف من داخل الحجر، لا من خلف الحجر من وراء الحجر. أما التمسح بالكعبة فلا يتمسح إلا بالأشياء المشروعة، يتمسح بالحجر الأسود وبالركن اليماني، ويلتزم في الملتزم الذي في المنطقة التي بين باب الكعبة والحجر الأسود، هذه ملتزم يلتف جسده لا مانع لأنه مأثور عن السلف. يقول كنت بفريضة الحج وتبت طواف الوداع وذهبت للمدينة المنورة وجدت بها ليلة كان علي طواف وداع وعملت عمرة بعدما رميت سائر يوم العمر الجمار فهل تجوز وهل 40 صلاة في نفس النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح؟ ما دام انك طفت قبل سفرك الى المدينة ثم رجعت الى مكة غير محرم فلا وداع عليك، اما اذا كنت اتيت الى المدينة محرما واتيت بعمرة ثم تريد الانتسال فتوالي، اما المدينة فلا وداع فيها، المدينة لا وداع فيها. وكذلك لما يتجمع 40 صلاة غير صحيح، حينما تجمع فيها ما تيسر. وامرتك بعد يوم التشريق ما دام انك اتيت بعمرة بعدما فرغت من جميع اعمال الحج فلا شيء عليك ان شاء الله، لا مانع. نرى كثيرا من الرجال يضعون ايديهم في ايدي زوجاتهم اثناء الطواف او اثناء الذهاب الى المسجد للصلاه، فهل هذا ينقض الوضوء؟ لا، اذا كان الناس من غير شهوه فانه لا ينقض الوضوء. رمي جمره العقبه الكبرى للثانيه عشر والنصف بعد منتصف الليل وذلك ليله النعم فهذا صحيح، جائز ان شاء الله بخاصه لمن كانوا معذورين كالنساء او الضعفه او السقاء والرعاه او من كانوا في خدمه الحجيج. نرى كثيرا من الناس يرمون الجمار ايام التشريق قبل وبعد الثانيه عشر مساء وبذلك يجمعون بين يومين من ايام التشريق، ولا يجوز هذا. بعض العلماء يرخص في الرمي ليلا، ولكن الاولى ان لا يرمي الانسان الا بعد الزوال، بعد الزوال في فتره ما بين الزوال الى غروب الشمس. أناب رجل بدون عذر أن يرمى عنه جمار في أيام التشريق وتعلل بأن عمله يمنعه عن الرمي، وهذا غير صحيح لأنني معه في العمل وأذهب رمي بنفسي، فهذا يجوز هذا. إذا كان حجه نافلة فأرجو لا بأس إن شاء الله، أما إذا كان فريضة وهو قادر ولا عذر له فلا يجزي، فلا يجزي عليه دم يذبحه في مكة ويجزي الفقراء. أما إذا كان معذور أو كان نافلة وليس فرضا فأرجو لا بأس إن شاء الله. شوفوا قاصدين الحج من طريق السودان وحرمت من جدة، ولكن ماذا الحج كذا يجي أن ميقات السودان ليس جدة وإنما هو منتصف البحر الأحمر، فهل علي دم؟ على كل حال إذا كنت لا تمر على ميقات أو جدة هي يعني قبل الميقات، الذي يبدو بالنسبة للسودان فعلا أن جدة قبل الميقات، يعني أن يلملم وقرن المنازل، لأن جدة تقع بالنسبة للسودان بين يلملم وقرن المنازل، فجدة أقرب إلى الغرب من يلملم وقرن المنازل، يعني نفرض أننا رسمنا مثلث بين جدة وقرن المنازل و يلملم، فإن رأس المثلث سيكون جهة السودان مثلا، وقاعدة إذا فرض أن قاعدته هي بين يلملم وقرن المنازل ورأسه جدة مثلا، فإن الرأس سيكون جهة السودان، على معنى أنه لو أراد فإنه سافر إلى جدة قبل أن يحاذي يلملم أو قرن المنازل، فإذا كان كذلك فأرجو لا بأس إن شاء الله أن يصل من جدة ولا شيء عليه. أريد أن أذهب إلى جدة وأعود إلى مكة فهل أطوف طواف الوداع أم عند المعارض إلى بلدي؟ إن طفت فهو أحسن، إن طفت إذا أبت إلى جدة فهو أحسن، وإن جعلته حتى تبقي فلا مانع لأن جدة قريبة دون مسافة قصر. سيدة مريضة ولا تستطيع أن تؤدي طواف الوداع، فهل يجوز أن تترك هذا الرسم ولا شيء عليها؟ تجبره بدم، إذا كانت لا تستطيع تجبره بدم تدفعه مكة وتوزعها على الفقراء وتسافر، أو تطوف محمولة بدأ أو على عربة، فإن في عربات ممكن تطوف على عربة أو تطوف محمولة، أو تجبر ذلك بدم ولا شيء وتسافر إن شاء الله. ما معنى كلمة الجهاد؟ هل هو جهاد في السير؟ الجهاد كلمة عامة تسمى الجهاد في السيف وغيره، مجاهدة النفس تسمى جهادا، ومجاهدة العدو والقتال بالسيف تسمى جهادا. فقوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا تشمل هذا وهذا، لكن الإطلاق الأغلب هو أن الجهاد يعني الجهاد بالسيف، يوم الذي يجاهد الكفار والمنافقين وهم عليه. يا الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تجيكم من عذاب يأتون بالله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. عندي ذهب أريد أن أتزوج به، هل علي زكاة؟ لها مدة 3 سنين.